بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع بعض في سلسلة سنة أولى تربية، تمام. اتكلمنا في معاني تربوية على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن قبل ما نعمل ملخص سريع للدروس اللي فاتت كعناصر أساسية، مين اللي معانا من أول السلسلة يا جماعة؟ يا ريت اللي كان حاضر معانا من أول السلسلة يكتب واحد، واللي حضر معظم السلسلة برضه يكتب واحد، هل لسه في حد تاني؟ طيب أنا هستأذن بس يعني الإخوة والأخوات اللي كانوا معانا من أول السلسلة، إحنا نعمل يعني ايه تلخيص سريع جدا جدا لاهم العناصر الاساسيه اللي احنا اتكلمنا فيها في سلسله سنه اولى تربيه. احنا السلسله دي كان ليها هدف معين، الهدف ده هو ترسيخ وتوصيل معاني ومفاهيم اساسيه على طريق التربيه او في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. لابد للسائر في هذا الطريق ان يبقى عنده الملامح العامه للعمليه التربويه، واصلنا لاصل مهم جدا وانشئنا كل هو في غاية الأهمية، هو أهم من كل الكلام اللي في السلسلة، ومعنى أساسي لابد أن يصح في قلب وفي نفس وفي عقل وعلى جوارح ودان على جوارح السائر إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى ده هو أن الله سبحانه وتعالى هو المربي، إن اللي هيربيك واللي هيصطفيك واللي هيختارك واللي هيقدمك واللي هيزكي نفسك واللي هي ربنا سبحانه وتعالى، وكل اللي بيحصل حوالينا ده سبحانه وتعالى بيسترها لينا وبيسخرها لينا. وكما قلت هذا مفهوم ومعاني يعني ايه تربية، لان كتير من الناس مش قادرة يعني تعي مفهوم التربية بمفهومه الشامل. لا، هي نقطة التربية عندها بتيجي في ذهنها او بينطبع عليها نتيجة ثقافة معينة أو نتيجة سماع معين أو احتكاك معين ببعض دعاتنا ومشايخنا، بيجي عندها صورة ذهنية معينة لقضية التربية. فقلنا إن إحنا لابد إن إحنا نفهم يعني إيه تربية الأول، وبعد كده اتكلمنا عن الأربع جوانب الأساسية اللي إحنا هنتبناهم في قضية التربية، هي التربية الإيمانية والتربية القلبية والتربية النفسية والتربية الدعوية، ويدخل التربية الدعوية التربية العلمية إن شاء الله في الطريق إلى الله عز وجل. وبعد كده تكلمنا بفوضى عن التربية الإيمانية، تكلمنا فيها عن مراحل النمو الإيماني وأهداف التربية الإيمانية وحقيقة الإيمان وبناء الإيمان من خلال القرآن، وتكلمنا في فقه الإيمان والعمل الصالح وإزاي نتعامل مع إيماننا، وحطينا قواعد وأصول أساسية ببداية الإيمان، كيف نبدأ بالإيمان. وبعد كده تكلمنا عن التربية القلبية، وكان ده الجزء الثاني معانا من أجزاء السنة الأولى تربية، وهي التربية القلبية، واتكلمنا فيها عن أهمية التربية القلبية، واتكلمنا أيضا عن مفهوم عبودية القلب، وكان آخر مرة اتكلمنا فيها عن علامات القلوب الحية أو أصحاب القلوب الحية ليهم علامات. إيه هي العلامات دي؟ بحيث إن أنا أقيس نفسي على هذه العلامات وشوف أنا فين من العلامات دي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل في التربية القلبية، وهنتكلم عن زي ما تكلمنا عن علامات القلوب الحية، عايزين نتكلم النهاردة على علامات القلوب القاسية. إيه هي العلامات دي؟ وإزاي أبدأ أشوف العلامات دي وأتجنبها؟ وإزاي إن أنا أبعد عن العلامات دي أصلاً، مش بس إن أنا أتجنبها، لأ، إن أنا أعمل شيفت بليت لأي طريق يوصلني ليها، بس لازم أعرف العلامات بتاعتها بحيث إن أنا أعرف أتجنبها. هو ده اللي إحنا هنتكلم فيه النهاردة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على زي ما ذكرنا، هنتكلم على علامات القلوب القاسية. بحيث ان احنا نعرف العلامات دي فنكتشف المرض القلبي اللي موجود عند اي حد مننا، ونجتهد ونحاول ان احنا نصلح المرض ده او نصلح الخلل ده، الخلل القلبي الناتج عن امور ايمانيه معينه داخل القلب، او نقص او عجز في موارد ايمانيه معينه داخل القلب. فبالتالي اقدر ان انا اتجنب هذا الامر، واقدر ان انا احاول بقدر المستطاع ان انا ما اكونش من اصحاب القلوب القاسيه، نعوذ بالله من ذلك، وحاول بقدر المستطاع ان انا اكون من اصحاب القلوب الحيه. هنتكلم كعناصر سريعه، يعني الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت بحيث ان احنا نقدر نستفيد في العناصر اللي هتكلم فيها النهارده. ترتيب العناصر اللي عايزين نتكلم فيها النهارده، هنتكلم على ان من علامات القلوب القاسيه تعطيل الحواس، وهنفهم يعني ايه تعطيل الحواس، وايه الحواس المقصود بيها ان هي بتعطل، وايه صور التعطيل اللي بيبقى موجود في الحواس دون. وهنتكلم في العنصر الثاني عن من علامات القلوب القاسيه، هتلاقي صاحب القلب القاسي الدنيا بتحتل قلبه، هنشوف صور ده معانا هتبقى عامله ازاي. هنتكلم ان من علامات القلوب القاسيه او اصحاب القلوب القاسيه فرحه بالذنب او بالمعصيه. هنتكلم ان من العلامات الاساسيه والرئيسيه في او عند صاحب القلب القاسي هو دائم وابدا نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. هنتكلم وهيبقى اخر عنصر معانا النهارده، ان صاحب القلب القاسي او اصحاب القلوب القاسيه دائما وابدا عندهم كثره الذنوب والمعاصي، لدرجه انهم بيوصلوا لمرحله استمراء في الذنب، وهنتكلم في النقطه دي ان شاء الله. نبدا دلوقتي سريعا باذن الله سبحانه وتعالى ونتكلم عن تعطيل الحواس. بص يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. صاحب القلب القاسي يا جماعة، صعب أوي إن القرآن يزكيه أو النظر في آيات الله سبحانه وتعالى يحيي قلبه. والسبب ده أو السبب في ده إن دائم وأبدا بيبقى قلبه في موات ناتج عن تعطيل الحواس. ولكن هل في حواس إذا عطلت يموت القلب؟ آه، إذا عطلت يموت القلب. طيب تعالوا نسمع كده بقلوبنا تفاصيل تعطيل الحواس القاسية قلوبهم حاسة معنا. أول حاسة لابد إن الواحد ياخد باله منها ويحاول يتعاهدها كل فترة، حاسة السمع. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف حال الكفار في سماحهم للهدى، ان هم كانوا بيجعلوا اصابعهم في اذانهم. وتعالوا بقى نشوف كده المعنى ده لما ربنا سبحانه وتعالى يطلق اسم الاصابع على الانامل على وجه المجاز. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ في الاصل يا جماعه، الواحد لما بيحط ايده في ودنه بلغه المصريين بيحط اللي هو عقله الصداع الاولانيه بس، بتكفيه ان هو بتسد عنه حاسه السمع، صح؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى أشار أو أجاز في التعبير بمصطلح أو بمعنى الأصابع في الأذان، اللي هو إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، تمام؟ يعني حط صدعه كله في ودانه أو في أذانه أو في أذنه. ليه الكلام ده؟ عشان يمنع أي سماع لأي حق أو أي هدى أو أي نور من نور الوحي إن هو يدخل داخل هذه الأذن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وفي آذانهم وقرة، أي صمم وثقل مانع عن سماع الحق. بل إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأنهم: ولو علم الله في قلوبهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. تخيلوا يا جماعة، شوف لدرجة إيه هو مش عايز يسمع للحق، شوف لدرجة ايه هو مش عايز يسمع للهدى، مش عايز يتلقى نور الوحي من بدايته اصلا ان هو يمرره على ودانه. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيلخص لنا قول اهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي لعل الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد لسه قارئ حديث في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيه عنا خيرا. الشيخ يعقوب كان بيقول، جايب حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، من نسي الصلاة عليه أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة. خطئ طريق الجنة، إن إحنا مش عايزين ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إن إحنا ما نخطئش الطريق للجنة. تمام؟ فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في حال أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واسمع غير مسمع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اسمع، مهما أنت هتقول إحنا مش هنسمع لك، مش هنسمع منك، الأذان بتاعتنا وقلوبنا مع غيرك. ده حال قاسي القلب، تلاقي بيسمع الموعظة أو بيسمع الهدى أو بيسمع القرآن، هو بيسمعه بودان وقلبه في مكان تاني أصلا، تلاقيه بعيد عن تلقي. لا، خطئ طريق الجنة، نحن عايزين نخطئ طريق جهنم طبعا. اختنا وفاء، هو من نسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. نرجع نقول ان هو بدأ كأنه كده، قول زي ما انت عايز تقول، احنا مش هنسمعك. الكلام اللي انت بتقوله ده انت بتقوله لنفسك، ما بتقولوش لينا. فبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحاب القلوب القاسية، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويل لأطماع القلب، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ويل لأطماع القلب، القمع عندنا جماعة بلغة المصريين كده، وكده في حاجة اسمها في مصر قمع، أو هي معروفة يعني. القمع ده مكان فيه بينزل، مكان رفيع كده من فوق وواسع من تحت، بيتحط فيه حاجة بتنزل من الناحية التانية ما بترسخش فيه. هو ده حال صاحب القلب القاسي في تلقي الهدى، ان هو بيسمع من مكان ويصرف في مكان تاني الكلام ده او الهدى ده او النور ده او الوحي ده، وحي القرآن والسنة، ما بيرسخش في اذنه، فضل ان هو يرسخ في قلبه، ما بيعديش على القلب اصلا. تاني حاسة معانا سريعا عشان الوقت ما يدهناش في العنصر ده اللي هو تعطيل الحواس. العنصر الثاني عنصر البصر أو الحاسة البصر، يعني ما أشقى قساة القلوب التي رانت عليها الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ابن القيم ليه كلام جميل قوي في تعليق على هذه الآية، فيقول وهذا يتضمن معنيين، أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر في آيات الله سبحانه وتعالى وأدلة التوحيد وعجائب القدرات، والثاني أن أعين القلوب في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والافتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه على العين أو إلى العين. تخيلوا يا جماعة، تخيل أن في للقلوب بصيرة أو بصر أو رؤية بتعمى هذه البصيرة، ودول بيكونوا أصحاب القلوب القاسية. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن يروا كل آية لا يؤمنون به. الرؤية هنا جماعة رؤية العين، رؤية البصر، ومن ثم رؤية القلب، من ثم هذه الرؤية اللي هي رؤية حاسة البصر. هم مش قادرين يشوفوا الهدى، مش قادرين يشوفوا الحق، مش قادرين يتبعوا سبيل الهداية أو سبيل الحق، مش قادرين يشوفوا ده. فبالتالي وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، فما مرتش أو ما شافوش ده بعيونهم، فقلوبهم ما قدرتش تشوف هذا الأمر. الحاسة اللي بعد كده أو العنصر اللي بعد كده معانا هو عنصر اللسان أو حاسة اللسان. دائما وأبدا يا جماعة قاسي القلب بتلاقي لسانه مش مظبوط، دائما بيتكلم بألفاظ لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أو بيقع في أشياء فيها مخالفات شرعية. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها أو يهوى بها في جهنم 70 خريف. هي دي يا جماعة، هي دي قسي القلب على الإجمال. إيديه ما بتسلمش، ولا قدمه بيسلم، ولا عقله بيسلم، ولا أي جارحة من جوارحه بتسلم في طريق الله سبحانه وتعالى. دائما وأبدا بتلاقيه قاسي القلب، قاسي الجوارح، عنده رطوبة إيمانية. وزي ما يقال إن البلد الطيب بيخرج أو بتخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. هي دي إن صاحب القلب الحي دائما وأبدا بيخرج النبات بتاعه، بيخرج الكلام بتاعه كلام طيب، بينبت بما في قلبه من خير ومن أشياء ترضي الله سبحانه وتعالى. أما قاسي القلب لا يخرج إلا نكدة. قاسي القلب دائما وأبدا غافل عن الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها، سواء على مستوى لسانه فلا ذكر ولا دعاء ولا خير ولا بناء، بل تلاقيه دائما وأبدا في غيبة وفحش من الألفاظ. القاسي القلب غفل عن العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للعين. قاسي القلب دائما وأبدا غافل عن عبادات الجوارح اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق من أجلها الجوارح، فتلاقيه بيستخدمها وأبدا في غير مرضاة الله عز وجل. من القلوب القاسية أيضا يا جماعة، اللي احنا النقطة اللي احنا عايزين اللهم آمين، اللي احنا محتاجين ان احنا نتكلم عليها النهاردة بعد ما اتكلمنا عن الحواس المعطلة او تعطيل الحواس، اتكلمنا على اللسان والعين اللي هو البصر. عايزين نتكلم على نوع من انواع القلوب القاسية، هي القلوب الممسوخة. ابن القيم رحمه الله بيقول وهو يتكلم في أثر الذنوب، بيقول: ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في الأخلاق والأعمال والطبيعة. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه له، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. في قلوب ممسوخة، تيجي تكلم شاب كده أو تيجي تكلم واحد أو تيجي تكلم أخت، تلاقيها فيها حاجة غريبة كده، تحس منها إن هي أخلاقها متغيرة، مش أخلاق بشر، ولكن الأخلاق دي أخلاق والعياذ بالله وربنا يعافينا ويعفو عنا ويصرف عنا كل سوء، أخلاق حيوانات. تلاقي شخص كده، كان شفنا الشيخ حازم بيعلق على الموضوع ده دعوة الشباب ويقول لك ايه شاب بننزل نكلمه هو واقف مش على بعضه عامل زي القرد كده عمال يتنطط، وتلاقي شاب تاني تيجي تكلمه تقول له ترضى الوقفة دي لأختك اللي انت واقف معاها وتعمل معاها كذا وكذا وكذا، يقول له اه ايه يعني، ده قلبه مسخ، ده قلب خنزير والعياذ بالله، بيقبل على نفسه السوء، بيقبل على نفسه الدياسة والعياذ بالله. القلوب أصبحت ممسوخة، دي من أنواع القلوب القاسية اللي هي القلوب الممسوخة. إن يبقى صاحب القلب القاسي قلبه ممسوخ، تلاقي أخلاقه شبيهة لأخلاق الحيوانات والعياذ بالله. من أصحاب أو من أقسام القلوب القاسية تلاقي قلوب محجوبة. ابن القيم بيكمل كلامه عن أثر الذنوب فبيقول: ومنها حجاب القلب عن الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين القلوب وبين قلوبهم أن يصلوا إلى الله، فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها. مش قادر يميز ايه اللي يصلح قلبه وايه اللي يزكيه وايه اللي يفسد قلبه وايه اللي يشقيه. وان يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب اليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. الذنب اصبح حاجز بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، حجب هذا العبد عن الله بسبب ذنوبه وبسبب قسوة قلبه. نسأل الله العفو والعافية. من أصحاب أو من علامات القلوب القاسية أو أقسام القلوب القاسية القلوب المطبوعة، طبع على هذا القلب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الطبع يا جماعة أصله الصبغ، اللي تبقى حاجة مصدية فلا يدخلها شيء من ضوء الهداية أبدا، فصاروا بسبب استغراقهم في الذنوب مطبوعا على قلوبهم لا يصل إليها من النور شيء. ولا يسمعون ما يتلى عليهم من الوعظ والإنذار والإصرار على الذنب من أخطر مفاتيح الطبع على القلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. طبع الله على قلبه، بقى حصل طبع على قلبه كده، ما فيش حاجة من نور الهداية راضي يخش قلبه والعياذ بالله. غير بقى القلوب المكنونة، قال ربنا تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. الكنانة جماعة، الأكنة هي جمع كنان، وأصل الكنان من الستر والتغطية، من الستر والتغطية. أصبح في قلوبهم غطاء، غطاء عامل زي الخيمة كده يا جماعة، إن هي مش قادرة تتلقى الهداية، في حاجب، في غطاء بينهم وبين الهداية. ودول أصعب وأشقى من اللي قالوا قلوبنا غلف. قلوبنا غلف، دول أعلى من اللي قالوا إن هم قلوبهم غلف. ليه؟ لأن خلاص منعوا اللي بينهم وبين الهداية، حطوا حاجب، حطوا حاجز، حطوا ستر، حطوا غطاء بينهم وبين تلقي الهداية أصلا. فبالتالي أصبحت قلوبهم قاسية. الشاهد يا جماعة من الكلام ده إن إحنا مش عايزين نبقى كده. ما تحطش حاجز بينك وبين الهداية، ما تحطش حاجز بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ما تخليش فيه حجب تبعدك عن ربنا، وحجب تخلي قلبك قلب قاسي زي حجب الذنوب والمعاصي. انا مش بقول معنى الكلام ده ان احنا ما نذنبش وان احنا ما نعصيش وان احنا ملائكه، لا لا لا، انا اقصد ان احنا كل ما تكتب او يكتب علينا الذنب، كل ما نجتهد ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر، ان احنا نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى اكتر، بحيث ان احنا ما يطبعش على قلوبنا، ما يكونش في حجاب، ما يكونش في حاجز، ما يكونش في مانع بيننا وبين الهدايه، حتى وانت في وقت الغفلة، حتى وانت في وقت البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. اوعوا، بصوا يا جماعة، يعني مش عايزين نقعد نقول كلام منمق، اوعوا في لحظة الغفلة، اوعوا في لحظة الوحشة اللي هتبقى بينك وبين ربنا بسبب ذنب أذنبته أو تقصير في طاعة وقعت فيه، ان انت تمنع نفسك عن الهداية. اسمع الكلام، اسمع قرآن، اسمع درس، لما حد يجي يذكرك بالله تقطع رأسك واسمع كلامه، لعل هي دي تكون سبب تجديد الإيمان في قلبك، وسبب من سبل ان انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى وترجع عليه مرة تانية وتبعد عن هذا الذنب. عايزين نتكلم سريعا بعد ما اتكلمنا عن تعطيل الحواس، عايزين نتكلم على العنصر الثاني من علامات القلوب القاسية، وهي احتلال الدنيا للقلب. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخنيصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل على غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هو ده الفرق ما بين أصحاب القلوب الحية وأصحاب القلوب القاسية. دائما وأبدا صاحب القلب القاسي الدنيا أكبر همه، عدل شهوته، عدل دنيته، عدل الجنيه، عدل التجارة، عدل الدنيا، الدنيا أكبر هم ليه. فاكرين يا جماعة لما قلنا من علامات أصحاب القلوب الحية إنه صاحب هموم أخروية، اللي هو إيه؟ ومن كانت الآخرة نيته، وفي رواية من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أما صاحب القلب القاسي، لا ده مختلف، ده أكبر حاجة عنده والهم اللي شغله هو هم الدنيا، فأصبح عبد للدينار، عبد للدنيا، عبد للتجارة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على عبد الدنيا إن هو يظل دائما وأبدا في سقوط دائم، كلما أفاق من هذه السكرة سقط فيها مرة أخرى، كلما حاول إن هو ينهض بيتعثر بسبب عبودية هذا الأمر، بسبب قلبه القاسي اللي بيمنع نفسه عن تلقي الهدى وتلقي نور الوحي سواء من القرآن أو من السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن لا يجعل منها هؤلاء صاحب أو من علامات القلوب للقلب إن هو دائما وأبدا بتلاقي همومه هموم دنيوية، تلاقي همه في الجنيه، همه في الدينار، همه في التجارة، همه في أي حاجة تنفعه في دنيته، ولكن أخرته رميها في جنب، حطتها على جنب، عملها شفت ليه من حساباته، مش قادر يتصور حياته الأخروية، ولكن هو همه كله في الدنيا اللي هو عايش فيها. العنصر اللي بعد كده معانا الفرح بالخطيئة. انا بعتذر جدا يا جماعة ان انا بلخص العناصر قدر المستطاع عشان بس انا كنت من وقت شفنا الشيخ علي زيادة، يعني موضوع تأخير العشاء ده في ان شاء الله بإذن الله هنجتهد ان احنا مع ادارة الغرفة ان شاء الله نكون ليه حل، بحيث ان احنا نرتب موضوع الدروس بإذن الله سبحانه وتعالى. العنصر اللي بعد كده معانا هو الفرح بالذنب او الفرح بالخطيئة. بص يا جماعة، الفرح بالذنب أو المعصية أو الخطيئة أو التفاخر بيها والدعوة إليها، كل دي أدلة على شدة الرغبة في هذه الخطيئة وفي هذا الذنب. ومش بس كده، ده كمان جهل من صاحب هذا العمل وهذا التفاخر بسوء عاقبة هذا الذنب والاستهانة بقدر من عصى أو من يعني فعل في حقه هذا الذنب هو الله سبحانه وتعالى. فكل ما اشتدت او كل ما اشتد سرور الانسان او سرور العبد اللي بيأتي المعصيه او بيفعل الذنب او بيفرح بالخطيئه، لازم يتهم ايمانه ويعرف ان في ايمانه خلل. اللهم امين. اللي في ايمانه خلل ويبكي على موت قلبه، لان دي من علامات قسوه القلب، وان شئت فقل من علامات موت القلب الفرح بالخطيئة. عشان كده ابن عطاء رحمه الله بيقول من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الطاعات وترك الندم على ما فعلته من وجود الذلات. وابن القيم بيقول يسمى هذه العلامة الفرح بالخطيئة هو خس القلب. فكان يقول ابن القيم رحمه الله يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأمور والأعمال والأقوال والأخلاق التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. عرفت يا جماعة الفرق؟ صاحب القلب القاسي، صاحب القلب الميت، صاحب القلب المخسوف به دائما وأبدا بيحوم حول الرذائل، بيحوم حول القاذورات، بيحول حول سفليات أو سفاسف في الأمور. أما صاحب القلب الحي، صاحب القلب الطاهر، دائما وأبدا بيجول حول البر والخير ومعالي الأمور وجميع الأعمال والأقوال والأخلاق التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. الفرح بالخطيئة، إياك أن تفرح بذنب، إياك أن تفرح بشيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ده بالعكس، لو حصل منك أو حسيت من قلبك الشعور ده ابكي بين إيدي ربنا سبحانه وتعالى. ولو ما قدرتش تبكي بين ايدين ربنا، تعرف ان انت قلبك اصبح قلب قاسي، اصبح من القلوب الميتة والعياذ بالله. فان لم تستطع ان تبكي بين يدي الله فابكي على موات قلبك. اياك ان انت تفرح بحاجة تبعدك عن ربنا، حتى لو وقعت فيها مفيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المشكلة الحقيقية ان انت لما تقع فيها تفرح بيها، ان انت لما تقع فيها ما تعملش توبة، ما تعملش عمل صالح، ما تتبعش السيئة الحسنة تمحوها، لا، ما تعملش كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لا، ده بيفرح بيها، بيجهر بيها، بيفتخر بيها، بيدعو إليها. إياك إياك أن تكون من هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. العنصر قبل الأخير اللي معانا هو صاحب أو من علامات القلوب القاسية، دائم وأبدا نقض العهد مع الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. شوف ربنا سبحانه وتعالى إزاي خلى نقض العهد معاه سبب رئيسي من أسباب قسوة القلب. ويشهد سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله بفضله لولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذبوا على ربنا سبحانه وتعالى، أستغفر الله، كذبوا على أنفسهم، كذبوا على قلوبهم، ظنوا ان هم ايه، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هي دي عاهد ربنا، ودائما ابدا يعاهد ربنا على حاجات وما يعملش العهد ده ويخلف عهوده مع ربنا. انا هتوب، انا هبدأ صفحة جديدة معك يا رب، انا ما عنتش هعمل الفعل الفلاني يا رب، انا يا رب لو اديتني فلوس هعمل وهعمل وهعمل، انا يا رب لو انت استعملتني في الدعوة هسوي وهبذل وهضحي وي وي وي. وكل شوية بينقض عهده مع ربنا سبحانه وتعالى. فعلا ظنوا ان هم بيخادعون ربهم سبحانه وتعالى وهم مش قادرين يحسوا ان هم بيخدعوا نفسهم والعياذ بالله. اياك ان انت تكون دائم نقض العهد مع الله، اوعى توعد ربنا وعد وتخلفه، اوعى توعد ربنا عهد او تكون فيك الصفه دي، عشان لو الصفه دي فيك احذر ان انت تكون من اصحاب القلوب القاسيه، احذر ان انت تكون من اصحاب القلوب القاسية، لان دي علامة اساسية وان شئت فقل سبب رئيسي لقسوة القلب اللي هي نقض العهد مع الله عز وجل. عشان كده ما تكلمش او ما تعهدش ربنا الا باللي انت فعلا هتعمله، ما توعدش ربنا الا بشيء انت قادر ان انت تنفذه، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. انت مش مطالب ان انت تعمل كده، مش مطالب بهذه العهود، ربنا ما طلبش منك ده، ربنا ما أرادش منك ده، ولكن كن عبدا لله، كن عبدا لله. ربنا اداك نعمة اشكرها، حجب منك نعمة اصبر واحتسب، انت ترجو من الله ان هو يرزقك اطلب منه بفضله، ما تخلاش متعلقة، ما تخليهاش متعلقة. يعني ايه؟ بلاش نتعامل مع ربنا بطريقة يا رب لو ادتني هعمل، طب لو ما ادكش مش هتعمل، يبقى انت كده مش عبد لله، انت عبد للحاجة اللي انت طالبها من ربنا. رضاك ان ربنا يرضيك ويديك، سخطك ان ربنا يمنع عنك، ودي مش من صفات العبودية، مش من صفات عبد الله، ده من صفات ايه؟ ها؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. دي مش من علامات أصحاب القلوب الحية، ده من علامات أصحاب القلوب القاسية. فإياك إن أنت تخلي العلاقة اللي بينك وبين ربنا فيها النقطة دي، احذر من ده، اوعى تقول يا رب اديني مخرج ونستقيك. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرج. اللي بيتقي ربنا بيخلي له مخرج. طيب اللي ما بيتقيش، هل ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتقي الله يجعل له مخرج، ربنا سبحانه وتعالى قدم المخرج على التقوى؟ لا، التقوى مقدمة. ليه؟ انت اللي المفروض تبذل، انت المفروض تتقي الله سبحانه وتعالى. حتى لو ربنا سبحانه وتعالى برحمته وفضله وحكمته وعلمه ما اوجدش ليك مخرج حالي، فده من حكمة ربنا. كمل في التقوى، لان ربنا مدام وعد ان الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلفش وعده سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى من يتقي لها يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت اللي تبدأ، وبعد كده ربنا بفضله ورحمته وكرمه يعطيك. فما تخليهاش بالطريقة دي مع ربنا سبحانه وتعالى. اهل القاسية كثرة الذنوب والمعاصي. بص يا جماعة، كثرة الوقوع في الذنب والمداومة على الذنوب وعدم التوبة وعدم الأعمال الصالحة أو قلة الأعمال الصالحة في مقابل هذه الذنوب بتؤدي إلى قسوة القلب، بتؤدي إلى قسوة القلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بالإسم حواذ القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، إلا وللشيطان فيها مطمع. ويكفينا كلام ابن القيم لما كان بيتكلم على الذنوب والمعاصي إنها بتجرئ العبد على من لم يكن يجترئ عليه. اللي بيعمل ذنب بيتجرأ إنه يعمله تاني وتالت ورابع، والذنب بيجيب ذنب زي ما طاعة بتجيب طاعة. ومنها إن الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى يصير صاحب هذا الذنب من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عشان كده قيل أن الذنب على الذنب يعمي القلب، الذنب على الذنب يعمي القلب. كفاية إن استمراء الذنوب أو كثرة الذنوب بتخلي القلب ينسلخ من حيائه مع الله سبحانه وتعالى، وتخلي في عادة الذنوب اللي هي استمراء الذنوب، استمراء الذنب. يعني ايه استمراء الذنب؟ ان انا خلاص اتعودت عليه، ان انا بقى عادي عندي الذنب ده. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة اما بص بصة؟ ايه المشكلة اما اسمع اغنية؟ ايه المشكلة اما اعرف الذنب الفلاني؟ ايه المشكلة اما فلانة؟ ايه المشكلة اما انا اجيب في سيرة الناس؟ ايه المشكلة اما انا نم على حد؟ ايه المشكلة ان انا افضح سر حد؟ ايه المشكلة لما انا اخون الامانة؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ اصبح الكلام ده حتى لو ما قالوش بلسانه هو بيقع فيه، بيستمر هذه الذنوب وهذه المعاصي. منها ان الذنب وكثرة الذنوب بتؤدي الى وهن القلوب والابدان. منها ان الذنوب وكثرتها بتؤدي الى تعسير الامور، كما قال احد السلف اني لاعصي الله عز وجل فاجد ذلك في قلوب دابتي وامرأتي، اني لاعصي الله عز وجل فاجد ذلك في قلوب دابتي وامرأتي. ومنها والله يعني لو ما فيش اثر من اثار الذنوب الا هذا لكانت سبب ان الواحد يبعد عن الذنوب. منها الوحشة التي تحصل او تحصل بينه وبين الله عز وجل. ومنها سقوط الجاه والكرامة عند الله، فقال تعالى ومن يهن الله فما له من مكر. تخيلوا يا جماعة، كفاية ان كثرة الذنوب والمعاصي بتؤدي لوحشة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. جاء في آثار بني إسرائيل أن عابد من عباد بني إسرائيل يعني أطال وأكثر في الذنوب والمعاصي، فنادى ربه سبحانه وتعالى وهو يقول أي رب كم عصيتك ولم تعاقبني. فنام فسمع مناد ينادي أي عبدي، وكم حرمتك من لذة طاعاتي ولذة ناجاتي وأنت لا تشعر. هي دي إن أحيانا إن ربنا لما يحرم الواحد من طاعة، يحرم الواحد من حاله معاه، يحرم الواحد من لذة المناجاة، يحرم الواحد من الأنس بيه، يحرم الواحد من الخلوة بيه، يحرم الواحد منه، دي أكبر عقوبة للذنب، إن أنت تفقد حالك مع الله، إن أنت يسلب منك ما كان بينك وبين الله، إن أنت تسقط من عين الله. قالوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. كانوا على الله تعصوا ولو عزوا عليه لعصمه. فقدوا حالهم مع ربنا بسبب ذنب وقعوا فيه، فقدوا اللذة اللي كانت في المناجاة بينهم وبين ربنا بسبب الذنب اللي وقع فيه. فقدت كلمة يا رب بسبب الذنب اللي وقعت فيه. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نختم بقول بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا السوء وألا يجعلنا من هؤلاء، وأن يكتب علينا بفضله وجوده وكرمه، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب الحية وألا يجعلنا من أصحاب القلوب القاسية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد علينا ما سلب منا من إيمان، أن يرد علينا ما سلب منا من حلاوة مناجاته والأنس به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد علينا ما سلب منا من طاعة بيننا وبينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللي عنده أسئلة إن شاء الله، يعني مش عارف، احنا نستأذن بقى من إدارة الغرفة عشان ده معاد كده شفنا الشيخ علي زياد، ممكن القلوب المطبوعة تاني. طيب ما هو احنا كده لو اتكلمنا في النقطة دي تاني هنخش على موعد شفنا الشيخ علي زياد. احنا بس نقطة اللهم ان جزاك الله خيرا. احنا ممكن ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه نجاوب الأسئلة دي، لو اخواننا هيستمروا معنا ولا مش هيستمروا معنا ان شاء الله نجاوب. حتى لو تاب من الذنب تستمر العقوبة ويستمر الحرمان. يعني صراحة انا اسف، انا بتمنى يعني انا بتمنى مدرسة شيخنا الشيخ امين الانصاري في النقطة دي اللي هي نقطة، لا طبعا مش ده ضمنها بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي اللي على طول دائما وابدا ما بقصد ان انا اكرره الكلام، انا عند حسن ظن عبدي بي ان كان خيرا فله وان كان شرا فله، فليظن عبدي بي ما شاء. لا طبعا ده من ظننا بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وان عدتم عدنا وان عدتم عدنا. ان شاء الله باذن الله لو الانسان تاب توبه نصوحه، ربنا سبحانه وتعالى راى من قلبه الذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا بكرمه وفضله ورحمته علينا ان شاء الله يعني يرفع عنا العقوبه ولا يعني ايه ولا يطيل بيننا وبينه الحرمان. يعني ولئن شكرتم لازيدنكم. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد ان يتوب علينا سبحانه وتعالى، فليس هذا ظني بربي سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله لو الإنسان تاب ورجع لربنا ورأى ربنا سبحانه وتعالى من قلبه الذل والانكسار والافتقار بين يديه، إن شاء الله ترفع العقوبة ولا يستمر الحرمان. وهذا ظن بالله سبحانه وتعالى. لا، نقض العهد غير الوقوع في الذنب. نقطة الحكمة بقى في الدعوة إلى الله دي إن شاء الله يعني إيه، ليس مش وقتها إن شاء الله. فإن شاء الله بإذن الله لو هتيجي معانا بإذن الله سبحانه وتعالى في التربية الدعوية بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أعتذر لإدارة الغرفة على دخول الوقت، وقت الشيخ علي زيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.